لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، بأبي من شراه لقاء حسين، بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي، عنه والنايبل وقفة الأشباح. فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباح. أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي. لست أنسى من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل البطايا ثم لما نال الظما منه والشمس ونزف الدماء وثقل السلايا سلاحي، أوقف الطار فيستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متاحي. صوى الأب سكن وحيد ورجلك وات والخيل وأهل الخيل فرت من المدى مدعين على العسكار وعين على الصياوي ونظرة على الشاطي ونظرة على المطار بسيفه يقسمها ويسوي الواحد اثنى والأربع واحد ينظمها بالسناء. قحم وخلى الجيش
يطلب ملاجيه والشمس غابت والظلام اسدل دياجي والشمس غابت والظلام اسدل دياجي اسمع اسمع عرج على طور المهار لله يناجي يا ربنا للشرع والناموس قربان دين الهدى لازم أجاهد في علاجه والدارك وارفع بكل صورة وجاجه يا ربنا ما لي بعد في العمر واترك الأمة جاهلية وتعبد وثق والول عنان وقصد صمصوم الأعادي ولن الحجار والسيف ورماح وهنادي وتوزع أخر وصاح أنا للدين فادي وتوسد الغبرة والمهر يمم الصيوة
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ونبينا ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله الأئمة 12 من أهل بيتي. صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. إمامة الإمام تثبت بأحد طرق ثلاثة. الطريق الأول هو ما نعبر عنه بالطريق الوجداني، ومرادنا من هذا الطريق أن إمامة الإمام عليه السلام لا تحتاج إلى نص قرآني أو نص نبوي لإثباتها، بل الإمام يثبت نفسه بنفسه بالوجدان. شلون؟ يعني أنت الآن مثلا عندما ترجع إلى مرحلة ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، من هو الإمام بعد رسول الله؟ لسنا نحتاج إلى نص نبوي ولا إلى آية قرآنية، بل يكفينا أن نقارن بين أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من معاصريه، فيثبت أن الأولى بالأمر هو علي. أصلا لا نحتاج لا إلى حديث ولا إلى رواية ولا إلى آية. فمن كان من معاصري علي يضاهي عليا علما أو يضاهي عليا عبادة، أو يضاهي عليا زهدا، أو يضاهي عليا إيمانا، لا يوجد أحد. أنا ساووك بمن ناووك وهل ساوون عليك قنبار. هذا الطريق نعبر عنه بالطريق الوجداني، يعني أن الإمام يثبت أحقيته بالإمامة بنفسه، ولك أن تطبق ذلك على سائر المعصومين. قارن بين الإمام الحسن عليه السلام وبين معاوية، قارن بين الإمام الحسين عليه السلام وبين يزيد بن معاوية، قارن بين الإمام زين العابدين عليه السلام وبين هشام بن عبد الملك، قارن بين الإمام الكاظم عليه السلام وبين هارون الرشيد، قارن بين الإمام الرضا والمأمون، أنت تصل بنتيجة طبيعية إلى أن الأولى بالأمر هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. لذلك علماؤنا السابقون المتكلمون من علمائنا في كتبهم الكلامية كانوا يركزون على أمرين، يعني إلى جانب الاستدلال على إمامة أهل البيت بالأدلة المتعددة قرآنا وسنة، كانوا يركزون على أمرين، يركزون على باب يجمعون فيه فضائل أهل البيت، ويركزون على باب آخر يجمعون فيه مثالب أهل البيت، يعقدون بابا للفضائل وبابا للمثالب. هذا فقد في الكتب الأخيرة، لكن في كتب المتقدمين كانوا يركزون على باب للمثالب إلى جانب باب للفضائل. لماذا؟ ما هو غرض علمائنا من التركيز على مثالب أعداء أهل البيت؟ هو إثارة الطريق الوجداني. أنت الآن عندما تأتي إلى ولدك تقول له علي علمه كذا، عبادته كذا، زهده كذا، إيمانه كذا، شجاعته كذا، وغير علي شجاعته كذا، زهده كذا، علمه كذا. ولدك بطريقة فطرية سلسة بسيطة يقول علي ولا سوى. المسألة لا تحتاج إلى أكثر من ذلك. الطريق الوجداني بالمقارنة بين أهل البيت وبين غيرهم يعين أن الأولى بالإمامة بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هم الأئمة من آل محمد. الطريق الثاني لإثبات الإمامة هو الإعجاز، فكما أن النبي يثبت نبوته بالإعجاز، الإمام أيضا يثبت إمامته بالإعجاز، ولكن هذا الطريق قليل التحقق في سيرة الأئمة عليهم السلام. يعني ماذا؟ يعني أن الأئمة لم يستفيدوا من طريق المعجزة كثيرا في مقام إثبات إمامتهم، خلافا للنبي صلى الله عليه وآله فإنه ركز على طريق الإعجاز أكثر من تركيزه على الطرق الأخرى. ما هو السر؟ السر هو أن النبي صلى الله عليه وآله كانت بينه وبين النبي الأسبق وهو نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام، كانت بينه فاصلة طويلة، ولذلك فإن النص من عيسى على نبوة محمد وإن كان موجودا ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، ولكن ما وصل إلى الناس المعاصرين للنبي
وإنما كان محتكرا لدى الأساقفة ولدى رؤساء النصارى. وأما أكثر الناس فما كانوا مطلعين على وجود نص من النبي عيسى على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، لذلك اضطر النبي أن يثبت نبوته لهم بماذا؟ بالمعجز. فكانوا يتحدون النبي أن يثبت أنه من الله، وكان النبي يثبت لهم ذلك عن طريق المعاجز. الآن تسبح الكفاء الحصى في كفه، الآن يتكلم الضب الذي أمامه، الآن تتحرك الشجرة وتنطق بنبوته، الآن يشير إلى القمر ويشقه إلى نصفين. فما المسيح والعروج للسماء وهو الذي فوق السماوات سماء، فما المسيح والعروج للسماء وهو الذي فوق السماوات سماء، في كفه تسبح الحصاة وهي لكل ممكن النجاة، وما الكليم ما العصا وما الحجر، فهو بسبابته شق القمر. ولكن الأئمة الطاهرين عليهم السلام لم يستفيدوا من طريق الإعجاز لإثبات إمامتهم إلا في موارد محدودة. لماذا؟ لأن النص على إمامتهم كان جليا وواضحا. ولذلك حتى أمير المؤمنين عليه السلام ما كان يستدل بالنصوص على إمامته كما نستدل نحن الآن، وإنما كان يكتفي بالتذكير بالتنبيه. أنشدكم الله، أنسيتم قول رسول الله يوم غديركم كذا، أنسيتم نزول آية المباهلة، أنسيتم قول الله إنما وليكم الله ورسوله. فكان علي عليه السلام لا يحتاج أصلا إلى الاستدلال على إمامته لوضوح النصوص وجلائها وتواترها عندهم، فما كان يحتاج إلى النص فضلا أن يحتاج إلى المعجز، وإنما كان يكتفي بالتنبيه والتذكير. فأهل البيت ما لجأوا إلى الإعجاز لوضوح النصوص على إمامتهم صلوات الله وسلامه عليهم. نعم، في موارد محدودة عندما كان الشيعة يختلفون ينشقون، كان الإمام أحيانا يلجأ إلى المعجز لحسم الخلاف بين الشيعة، كما حصل بين الإمام زين العابدين وبين محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه، عندما احتكم إلى الحجر الأسود ونطق الحجر بإمامة الإمام زين العابدين عليه السلام. طريق الثالث وهو مصب كلامنا، النص تثبت إمامة الإمام بنص النبي صلى الله عليه وآله عليه، أو بنص الإمام السابق الذي ثبتت إمامته على الإمام اللاحق. نحن الشيعة الإمامية في مقام الاستدلال على إمامة الأئمة الطاهرين عليهم السلام نستند إلى النصوص الواردة عن النبي والأئمة عليهم السلام التي تقطع الريب فيما يرتبط بإمامة الأئمة عليهم السلام، وتدفع الشك والشبهة عن إمامتهم صلوات الله وسلامه عليهم. زين، شنو إحنا النصوص التي نستند إليها؟ النقطة التي ينبغي الالتفات إليها وهي غائبة هي أن النصوص التي نستند إليها ليست على طائفة واحدة بل هي طوائف، وهذه الطوائف ليست متواترة فحسب بل هي فوق حد التواتر. ما هي هذه الطوائف؟ 5 طوائف، وأرجو الالتفات إليها لأنني أريد أن أصل إلى نتيجة من خلالها. الطائفة الأولى ما دلت على أن الأئمة 12. هذه الطائفة إخواني واردة بألسنة مختلفة، بعضها الأئمة 12، بعضها بعدي 12 أميرا، بعضها بعدي 12 خليفة، بعضها بعدي 12 وليا، ولكن الجامع المشترك بين هذه الأحاديث هو أنه بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله 12 وليا لهم حاكمية، لهم سلطة، لهم إمامة، لهم خلافة. هذه النصوص فوق حد التواتر. ليش نقول فوق حد التواتر؟ الآن أتحدث فقط عن هذه الطائفة. ليش فوق حد التواتر؟ لأنها واردة من طريق الفريقين معا، ومن طريق القوم وردت في أهم صحاحهم، في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في مسند أحمد، في سنن الترمذي، فهي من طريق القوم متواترة ولا يشك أحد في تواترها. لذلك البغوي عندما يتحدث عن حديث 12 يقول هو حديث صحيح اتفقت الكلمة على صحته، اتفقت الكلمة على صحته، فهنالك إجماع من مدرسة الجمهور على صحة أحاديث 12. من ناحيتنا أيضا نحن الشيعة حديث 12 ماذا؟ متواتر كما هو من طريق القوم. لذلك إذا جمعنا ما ورد عن طريقنا إلى ما ورد عن طريقهم يكون الحديث فوق حد التواتر. من طريق القوم روي الحديث عن 15 صحابيا بعشرات الطرق، وأنا أقول بعشرات الطرق بملء فمي وأنا ملتفت، بعشرات الطرق عن 15 صحابيا أن رسول الله قال بعدي 12 إماما أو خليفة أو وليا أو أميرا كما في صحيح البخاري. إذن الطائفة الأولى فوق حد التواتر، وهي تنص على أن الأئمة بعد رسول الله 12 لا يزيدون ولا ينقصون. هذا شيء يفيدنا إخواني، هذا يفيدنا في التأسيس لقضية مهمة، وهي أن قضية 12 عقيدة 12 ليست عقيدة مذهبية وإنما هي عقيدة دينية إسلامية، لأنها وردت بطريق الفريقين بما يفوق حد التواتر. فعقيدة 12 عقيدة إسلامية دينية، أن الأئمة 12 هذه ضرورة دينية، ضرورة دينية، مثل ما أن الصلاة واجبة ضرورة دينية، الحج واجب ضرورة دينية، أيضا أن الأئمة 12 ماذا؟ ضرورة دينية مو ضرورة مذهبية. لذلك من يدعو إلى إمامة إمام سوى الاثني عشر فهو ينقض ضرورة ماذا؟ دينية إسلامية، لا أنه ينقض ضرورة مذهبية. يعني هذا اللي يجي ويقول أحمد ابن إسماعيل البصري إمام، يجب الاعتقاد بإمامته ويجب الاعتقاد بمهدويته ويجب الاعتقاد بأنه إمام بعد الأئمة، هذا مو ينقض عقيدة مذهبية ضرورة مذهبية، ينقض ضرورة دينية إسلامية اتفق الفريقان على تأصيلها ونقلها عن النبي صلى الله عليه وآله. لذلك نحن بأبسط الأمور نضرب بإمامة أحمد بن إسماعيل ومن تابعه عرض الجدار، لأنه على خلاف البداهة الدينية أن الأئمة اثنا عشر إماما فلا يزيدون ولا ينقصون، انتهى الموضوع. فكل من يدعي الإمامة فوق اثني عشر إماما فإمامته لا تساوي عندنا فلسا. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، ما دل على أن الأئمة الاثني عشر من أهل البيت. هذه الطائفة أضيق دائرة من تلك طائفة، تلك طائفة متواترة خلصنا منها، هذه طائفة أخرى. أن الأئمة الاثنى عشر ماذا؟ من أهل البيت. هذه الطائفة إخواني تصل إلى قرابة 50 حديث ورواية، أكثرها وارد من طريقنا وأيضا هي واردة من طريق غيرنا ولكن بنحو قليل. أكثرها وارد من طريقنا تصل إلى قرابة 50 رواية، وهذا ما يجعلها مستفيضة إن لم تكن متواترة. الأئمة الاثنى عشر ليسوا من أي بطن من بطون قريش، وإنما هم من عترة النبي وذريته صلى الله عليه وآله. فهذه الطائفة نضيفها على الطائفة السابقة تضيق عندنا الدائرة وتحصر الإمامة باثني عشر إماما، ولكن من أين؟ من أهل البيت. الأئمة اثنا عشر من أهل بيتي كما ورد في الرواية عن صلى الله عليه وآله. جئ للطائفة الثالثة وهي طائفة مهمة، ما دلت على أن الأئمة الاثنى عشر هم علي والحسن والحسين وتسعة من صلب الحسين. هذه الدائرة أيضا ماذا؟ أضيق من الدائرة السابقة. هذه الطائفة من الروايات تصل إلى 100 رواية تقريبا، إلى 100 حديث ورواية كلها تصرح بأن الأئمة علي والحسنان وتسعة من ذرية الحسين، كلها تتفق على ذلك. قرابة 100 رواية وبعضها وإن كان قليلا وارد من طريق الجمهور. مثلا الحموي صاحب كتاب فرائد الصمتين، طبعا الحموي دول الجماعة متورطين به جدا ويحاولوا أنه يتخلصون منه ويرمونه على التشيع بأي طريقة، مع أن الحموي أنت عندما تراجع ترجمته، من هو حموي؟ شيخ الذهبي، والذهبي من هو عند القوم؟ ذهبي ابن تيمية وجهان لعملة واحدة، شيل هذا قعد هذا يقعد مكانه، وجهان لعملة واحدة، كلاهما فكر واحد، كلاهما وجه واحد، لا فرق بينهما. ذهبي إمام من أئمة القوم يشيدون به في الرجال في الحديث في غير ذلك، وكتبه مصادر معتمدة عند القوم، شيخه وأستاذه هو الحموي، ويعبر عنه في تذكرة الحفاظ يقول: الإمام الأكبر الأوحد الأكمل. شنو يطلع هذا الحموي بعد؟ هذا الحموي عنده كتاب مشهور فرائد الصمتين في مجلدين، مجلد جمع فيه فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، مجلد جمع فيه فضائل الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، وتورط القوم بهذا الكتاب، حاولوا ينفوا نسبة عن ما قدروا، ثابت النسبة، مشهور النسبة، لا يمكن نفي نسبته عن، فاضطروا أن يقولوا بأن الحموي تشيع في آخر عمره، انتهى الموضوع، لذلك كتابه لا يعول عليه، مع أن هذا غير ثابت. الحموي في كتابه ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن وصي علي بن أبي طالب وبعده ولدا الحسن والحسين ويتلوه 9 أئمة من صلب الحسين. قال السائل: فسمهم يا رسول الله. قال: إذا مضى الحسين فابنه علي، وإذا مضى علي فابنه محمد، وإذا مضى محمد فابنه جعفر، وإذا مضى جعفر فابنه موسى، وإذا مضى موسى فابنه علي، وإذا مضى علي فابنه محمد، وإذا مضى محمد فابنه علي، وإذا مضى علي فابنه الحسن، وإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي. ثم يقول صلى الله عليه وآله: فهؤلاء 12 إماما. فعدنا مثل هذه الرواية أن الإمام علي والحسنان ثم 9 من ذرية الحسين، عندنا زهاء 100 حديث ورواية، وهذا فوق حد التواتر. هذه طائفة ثالثة، هذه الطائفة بوحدها فوق حد التواتر، طائفة الأولى فوق حد التواتر، طائفة الثانية إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة. الطائفة الرابعة، أنا ليش قاعد أركز على الأعداد؟ حتى أنت تعلم بأن عقيدتنا في الأئمة ليست مبنية على أحاديث آحاد، حديث هنا وحديث هناك، بل هي مبنية على 100 الأحاديث. الطائفة الرابعة، ما أسمت الأئمة بأسمائهم، مو فقط قالت علي والحسنان 9، لا، أسمتهم بأسمائهم وعينتهم واحدا واحدا، وهذه الطائفة تصل إلى قرابة 50 حديث ورواية، تصل إلى قرابة 50 حديث ورواية، ومنها الرواية التي قرأناها قبل قليل بالتفصيل الذي ذكرناه بعد ذلك لما سأل السائل النبي: فإنه أسماهم بأسمائهم صلى الله عليه وآله وعينهم واحدا واحدا. هذا إخواني جدا مهم. ليش مهم؟ شوفوا، أكو قضية بعض الذين يعنونون أنفسهم بعنوان باحثين، مثلا اجي إلى إمامة واحد من الأئمة، افترض الإمام الكاظم عليه السلام، اجي يقول الإمام الكاظم وردت عليه روايات تدل على إمامته 1، 2، 3، 4، 5، 6، وهذه الروايات أكثرها ضعيف، ما عندنا إلا رواية واحدة مثلا صحيحة. شوف وين الخطأ المنهجي، هو نظر إلى الروايات التي تحدثت عن إمامة الإمام الكاظم بوحده وأغفل ما يقارب 100 رواية قد ذكرت اسم الإمام الكاظم ضمن ماذا؟ ضمن أسماء أئمة الطاهرين عليهم السلام. وهذا على خلاف البحث الموضوعي وعلى خلاف المنهجية الصحيحة في البحث العلمي. إذن عندنا طائفة رابعة صرحت بأسماء الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا تصل إلى قرابة 50 رواية. طائفة الخامسة هي ما دلت على إمامة الأئمة، إمامة كل إمام من الأئمة بشكل مستقل. أكو روايات تحدثت عن إمامة زين العابدين بوحده، روايات تحدثت عن إمامة الإمام الباقر بوحده، وهكذا. هذه طائفة خامسة من الروايات، وهذه لا تحصى عدا لكثرتها. إذن إحنا من نجي إلى مجموع النصوص التي دلت على إمامة الأئمة وأنهم 12 إماما، هذه النصوص غاية في الكثرة إلى ما فوق حد التواتر. زين، هذا يفتح علينا باب الاستفهام وباب الإثارة، وهنا تطرح إثارتان مهمتان أنا أشير إليهما هذه الليلة وأجيب عنهما فيما يأتي إن شاء الله. الإثارة الأولى هي أن عقيدة 12 إذا كانت عقيدة راسخة الجذور وعريقة الجذور عند الشيعة الإمامية، فكيف نفسر افتراق الشيعة إلى 10 فرق وبعض هذه الفرق لا تؤمن بالإثني عشرية كفرقة الزيدية كفرقة الإسماعيلية؟ فهاتان فرقتان شيعيتان ولا يؤمنان بأن الأئمة ماذا؟ 12. فلو كانت عقيدة 12 عقيدة راسخة من بداية الأمر لما تفرق الشيعة إلى أكثر من فرقة. لذلك بعضهم قال بأن عقيدة 12 إنما ولدت في 4 وما كان لها وجود قبل ذلك عند الشيعة، ولا كان الشيعة يعرفون أن الأئمة 12 إماما، بل كانوا يؤمنون بوجود أئمة. أما أن الأئمة 12 وآخرهم المهدي وبعد ذلك يقفل باب الإمامة، هذه عقيدة بلورها الشيعة في 4 ووصلت إلينا إلى هذا اليوم. هذه إثارة. الإثارة الثانية وهي الإثارة المشكلة المعضلة التي تحتاج إلى الجواب، هي كيف نوفق بين تنصيص النبي صلى الله عليه وآله على أسماء الأئمة واحدا واحدا في 50 رواية، كيف نوفق بين ذلك وبين تحير أجلاء الأصحاب في إمامة الإمام اللاحق بعد فوت الإمام السابق؟ زرارة، وما أدراك ما زرارة؟ لولا زرارة ومحمد بن مسلم لن درست آثار أبي إمام الصادق يقول إذا ذكر فقهاء مدرسة أهل البيت فإن زرار يأتي في الطليعة، مع ذلك الروايات تحدث بأن زرار ما كان يعرف الإمام بعد الإمام الصادق، بل كان متحيرا وأرسل ولده ليتعرف على من هو الإمام بعد الإمام الصادق. فكيف نوفق بين ذلك وبين أن النبي قد نص على أسماء الاثني عشر بأعيانهم؟ كيف غاب ذلك عن مثل زرارة؟ وكيف خفي ذلك عن مثل هشام بن سالم؟ مما يؤكد أن عقيدة الاثني عشرية عقيدة مستحدثة وليست عقيدة راسخة الجذور. إثارتان مهمتان تحتاجان إلى الجواب، وسأجيب عنهما إن شاء الله تعالى. وتبقى عقيدة الاثني عشرية بنحو ما ذكرناه وعرضناه عقيدة متواترة، بل فوق حد التواتر بمراتب ومراتب، وكانت أنفاسها ملحوظة حتى في شعر شعراء مدرسة أهل البيت. تا الآن من تقرأ قصيدة دعبل الخزاعي: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا، وقد مات عطشانا بشط فراتي. من تقرأ القصيدة تشوف الإشارات إلى الأئمة عليهم السلام، إلى الحشر، حتى يبعث الله قائما ويصرح بالمهدي صلوات الله وسلامه عليه وأنه آخر الأئمة، إلى الحشر حتى يبعث الله قائما، فهو ختام الأئمة عليهم السلام. من ناحية أخرى ديار علي والحسين وجعفر، من ناحية ثالثة وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات. التفت إلى الإمام الرضا يقول له: يا دعبل ألا أزيد قصيدتك بيتا؟ قال: ذلك يشرفها ويشرفني يا ابن رسول الله. قال: وقبر بطوس، وقبر بطوس يا لها من مصيبة. وين قلوب المشتاقين إلى ذلك القبر الشريف؟ كلنا لوعى، كلنا شوق. إلى متى يا مولانا يا أبا الجواد؟ إلى متى يا ابن باب الحوائج؟ إلى متى نحظى بنظرة إلى ذلك الضريح الطاهر؟ متى نحظى بتقبيل تلك الأعتاب الطاهرة؟ وقبر بطوس يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالزفرايا، زفراتي. يقول: قلت له: مولاي، قبر من هذا؟ قال: يا دعبل، هذا قبر إمامك الرضا. لا تنقضي الأيام والليالي حتى ترى في طوس قبرا مشيدا، وكما قال: وإذا بقبره في أرض طوس، وأراه ابنه الإمام الجواد هناك، ورجع إلى المدينة وأمر بنصب العزاء في دار الإمام الرضا. إخواني، دار الإمام الرضا كانت تحيط بها دور بني هاشم، يعني كلها بني هاشم بيوتهم كانت متلاصقة. فلما ارتفع صوت النياح في دار الإمام الرضا، أقبل علي بن جعفر، طرق الباب، ف
فتحت له الجارية الباب قال لها على من هذه النياحة؟ أنا صبتم العزاء على جدتي الزهراء أم هذا العزاء على قتيل كربلاء؟ على من هذا العزاء؟ مصائبنا كثيرة عظيمة. قالت لا أعلم مولاي. وقام الإمام الجواد اعتنق عمه إلى صدره وقال يا عم عظم الله لك الأجر، فلقد مات والدي الرضا غريبا مسموم. ارتفعت النياحة في دار الإمام الرضا، كل ينادي ألا وإماما، هيا جيت لو عاتي ابن خير البرية قلي على من أمرت تنصب عزية؟ يا ابني مصايبنا عظيمة تشيب الشاب، نبكي على ضلعين مكسورة ورا الباب، لولا الجنين اللي تعفر فوق لو قد جدنا اللي دهانا بكرزيه، لو ضربة المحراب نبكي يا ضي العين، لو لجل عمنا الحسن لو نبكي على حسن، لولا الاجساد اللي بقت من غير تكفين، لولا الحريم اللي تسمت خارجي. بعد اكو مصايب، اي اكو مصايب، نبكي يا عقلي ما تقل لي يا فجيعة، للي نذبح ضامي وعلى صدره رضيعة، لولا الإمام اللي نشر مذهب جعفر من المنصور كم قاسى أذية، ما تنحصى يا ابني مصايبنا بتعداد، الله يا مسجون امتلت شبان وولاد، بالامس خيب الرمية بجسر بين الاعادي جنازة ظلت رمي. شي جاوب الامام الجواد؟ حنوا زفر، حنوا جذب حسرة وزفر زفرة شديدة، وقال له يا عمي حلت مصيبة شديدة، ويا الرضا المأمون سواها مكيدة، وغاله بسمة وزلزل السبع العلي، مسموم مات بدار غربة ولا حضرته. يا ليتكم يا ولاد ابو طالب نظرت، ويا ليت شلت جنازته وقبره حفرت، محلى الاهل حال النعش تمشي سويه، ويلي 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 على اللي عذب المأمون حاله، حاله كم عاهد ابعه، لكن ما وفى
وقبر بطوس، يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات، بالإمام الرؤوف ثامن الأئمة وضامن الجنة، عجل لنا الفرج بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين.